الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والشرك والعمى، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله تعالى وأخلصوا له العبادة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وتفلحون. ما زال حديثنا بفضل الله تعالى عن الرياء، وهو الشرك الأصغر. والفرق بينه وبين الشرك الأكبر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال من صلاة وقيام وحج وغير ذلك، أما الشرك الأصغر ويخلد صاحبه في النار. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار إلا إذا تاب، أما الشرك الأصغر وهو الرياء فإنه لا يخلد صاحبه في النار ولا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه، يحبط العمل الذي وقع فيه. وقد عرفنا بعض أنواعه وخطورته في الخطبة الماضية، ومعناه أن الإنسان يفعل عبادة من العبادات، من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو مشاريع خيرية، وقصده أن الناس يرونه ويمدحونه ويعطونه أو يعطون الشيء مادياً أو معنوياً من أموالهم أو معاونتهم أو يريد تأييدهم له. هذا هو الرياء أو الشرك الأصغر. وقد توعد الله تعالى المرائي أن يفضحه في الدنيا والآخرة ويسحب على وجهه في النار. وقد سمعنا قصة الثلاثة الذين أول ما تسجر بهم النار، أول ما تسجر بهم النار، الشهيد المرائي ومعلم القرآن المرائي والمتصدق المرائي. وفي الحديث المتفق عليه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ومعنى سمع يعني أشهر عمله للناس يسمعونه، رياء. سمع الله به يعني فضحه في الدنيا والآخرة. ومعنى يرائي يظهر للناس أعماله الصالحة ليعظم عندهم، فسمعهم بعمله وأراهم إياه، فيرائي الله تعالى به يعني يجازيه من نفس العمل، يظهر سريرته على رؤوس الخلائق ويفضحه. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فالمسألة خطيرة جدا، يجازيه الله تعالى بعق قصده. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. معنى الحديث أن الذي يتعلم علما شرعيا من العبادات في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو غير ذلك من العبادات، وقصده مكاسب دنيوية، القصد عنده مكاسب دنيوية، لا يشم رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. وأكثر طلاب العلم الشرعي في كليات الشريعة يتعلمون مع الأسف للشهادة وللوظيفة، لا يتعلمون لإعلاء كلمة الله ولا لإظهار حق دين الله ولا لرفع الجهل عن المسلمين. فعلى المسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر أن يخلف عمله وليته لله تعالى ويصدق مع ربه، عليه أن يصدق مع ربه وبقلبه وبلسانه وبجوارحه، ويحاسب نفسه ويختبرها هل هي مخلصة لله تعالى أم لا. والإخلاص له علامات يعرف بها صاحبه، يعرف بها المخلص. ومن علامات الإخلاص أنه يفعل، أنه يتقبل الحق من أي مصدر كان، ومن أي شخص كبير أو صغير، من أي شخص كبير أو صغير، عالم أو جاهل، غريب أو بعيد، صديق أو عدو، حتى لو جاءه الحق من كافر أو من شيطان فالمخلص يقبل الحق ويرفض الباطل. المخلص يرفض الباطل حتى لو جاءه من أقرب الناس أو من أعلم الناس أو من أكبر الناس، يرفض الباطل.
ومن علامات الأخلاق أن المخلص يعمل العمل ولا ينتظر الشكر من أحد، يعمل العمل ولا ينتظر الشكر من أحد، ولا ينتظر أي مصلحة دنيوية مقابل عمله، ولا يهمه رضوا عنه الناس أو لم يرضوا، المهم عنده رضا الله تعالى. أما الذي يمشي مع التيار ويحاول أن يرضي الناس فإنه ويحاول أن يرضي الناس ولا يهمه رضا الله تعالى، ويرفض الحق إذا جاءه من خصمه، الحق يرفضه إذا جاءه من خصمه، ويقبل الباطل إذا جاءه من صديقه، ويعمل العمل وينتظر الشكر والجزاء والثناء من الناس، فهذا مرائي قلبه مريض بالنفاق، وسوف يفضحه الله تعالى في الدنيا والآخرة. والإخلاص لا يكلف الإنسان شيئا، ولا يحتاج إلى مجهود كبير ولا إلى مشقة كبيرة، ولكن النفس أمارة بالسوء، النفس أمارة تعصي ربها وتطيع عدوها. والذي يساعد العبد على الإخلاص، الذي يساعد العبد على الإخلاص أن يتذكر ثمرات الإخلاص، وما للإخلاص من فوائد عظيمة. فالإخلاص له فوائد كبيرة وكثيرة، لو تفكرنا في واحدة منها لما رأينا بأعمالنا، لو تفكرنا في ثمرة واحدة من ثمرات الإخلاص لما رأينا بأعمالنا. نذكر بعض هذه الفوائد والثمرات والذي لا نعرفه أكثر من الذي نعرفه. أول ثمرة من ثمرات الإخلاص قبول العمل، قبول العمل، فلا يقبل الله تعالى أي عمل إلا بالإخلاص. والثمرة الثانية النصر على الأعداء، فإن النصر يأتي مع الإخلاص، أما الرياء فتأتي معه الهزيمة تلو الهزيمة، والنكسة تلو النكسة، وكلما حلت هزيمة نسبوها للأسباب المادية، لولا كذا ما صار كذا، ولو عملنا كذا لوقع كذا. الثمرة الثالثة للإخلاص الثبات على الدين، فالمخلص يثبت أو يثبت الله تعالى، يثبته الله تعالى على دينه، والمرائي يخذله الله تعالى ويخيب آماله. والمسلم بأمس الحاجة للثبات على الدين، خصوصا في هذه الفتن المظلمة المدلهمة التي تسحب علينا من كل مكان، ما تذهب فتنة إلا وتأتي أكبر منها. والذين يشعلون نيران الفتن يجرون المسلمين إلى قزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويدفعونهم من الخوف والجوع والتشريد والشتات وهتك الأعراض، والأمر لله من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثمرة الرابعة للإخلاص تفريج الكربات، فالمخلص يفرج الله كربه وييسر أمره ويجعل له مخرجا وفرجا. وتفكروا في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين صغرت عليهم الصخرة وحبستهم في الغار، سدت عليهم فم الغار، وأيقنوا بالموت، أيقنوا بالهلاك، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. والقصة معروفة ومشهورة لا نريد تكرارها، المهم أن إخلاصهم لله تعالى كان سبب نجاتهم، وكان إخلاصهم لله تعالى كان سبب نجاتهم وتفريج كربهم، لأن كل واحد منهم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون، تحركت الطهرة وخرجوا يمشون. الثمرة الخامسة للإخلاص أنه يحول العادات المباحة إلى عبادات الهاجر. ونقول العادات المباحة ليست العادات المحرمة أو المكروهة، المباحة إلى عبادات، مثلا الأكل والشرب مباح، لكن إذا أكل المسلم ليتقوى على طاعة الله كتب الله له أجر نيته، وإذا تزوج ليعف نفسه ويحصن فرجه كتب الله له أجر نيته. وأيضا المخلص يحصل على عمل العاملين حتى لو لم يعمل، حتى لو لم يعمل العمل. فلو أن إنسان مريض عاجز ورأى الناس يحجون أو يجاهدون في سبيل الله فتمنى أنه صحيح معافى ليكون معهم كتب الله له تعالى أجر نيته. ولو أن فقيرا رأى أحد الأغنياء يتصدق بالأموال على الفقراء فتمنى أنه مثله وله مثله يعمل مثله كتب الله له أجر نيته. وهذا من فضل الله تعالى ومن كرمه ومن عظم أمر الإخلاص، هذا يبين عظم أمر الإخلاص. لكن لو أكل ذلك الإنسان ليتقوى على المعاصي أو ليتقوى على الفواحش أو ليتقوى على ظلم الناس كتب عليه ذنب نيته، كتب عليه ذنب نيته، مع أن الأكل مباح لكنه تحمل إثم نيته الفاسدة. وإذا نوى المسلم قيام الليل يقوم يصلي في الليل فأخذته النوم كتب الله تعالى له أجر قيام ليلة ونومه صدقة عليه من الله تعالى، النوم صدقة عليه من الله. فلا إله إلا الله ما أعظم أمر الإخلاص. المخلص رابح في الدنيا والآخرة، والمرائي مفلت في الدنيا والآخرة. فأخلصوا نياتكم وأعمالكم كلها لله تعالى، حتى عندما تشتري لأهلك بعض الفواكه أنوي أنها صدقة واحتسب أجرك على الله ليكتب لك أجرها. فالإخلاص أساس كل خير. لكن احذروا من مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس منغمس في المعاصي من محرمات ومكروهات ويقول أنا على نيتي، أنا مخلص لله، العماد على القلب. والإخلاص لا ينفع مع العمل الفاسد، الإخلاص لا ينفع مع العمل الفاسد. وانتبهوا لهذه القاعدة، النية الصالح لا تنفع مع العمل الفاسد، والعمل الصالح لا يقبل مع النية الفاسدة. النية الصالحة لا تنفع مع العمل الفاسد، والعمل الصالح لا يقبل مع النية الفاسدة. فلا بد من نية صالحة وعمل صالح ليتقبله الله، من أجل أن يتقبله الله. ولما هاجر المسلمون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة هربا بدينهم، هربوا بدينهم وتركوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم وأوطانهم ومقدساتهم، تركوا المقدسات ليكتبوا الدين، تركوا مقدساتهم ليكتبوا دينهم. هاجر معهم رجل من أجل أن يتزوج امرأة هاجرت مع أهلها اسمها أم قيس. فهاجر ليس من أجل الدين، وإنما من أجل الزواج، يريد أن يتزوج امرأة. فلم يكتب له أجر الهجرة، لم يكتب له أجر الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلقبوه بعد ذلك مهاجر أم قيس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من أم القرى، أحب البلاد إلى الله وأقدس البلاد إلى الله تعالى، وهو سيد الأولين والآخرين. هاجر من أجل الدين، فصار واجب على كل مسلم ضعيف مضطهد لا يقدر أن يقيم دينه في وطنه، لا يقدر أن يقيم دينه في وطنه، أن يهاجر ويترك كل شيء من أجل الدين، وسوف يعوضه الله تعالى خيرا مما فاته. فالدين أغلى من كل شيء، الدين أغلى من كل شيء. ونحن بفضل الله تعالى في نعمة كبيرة، وفي بلاد مسلمة يستطيع المسلم أن يقيم دينه من صلاة وصيام وحج وغير ذلك. في بعض البلدان لا يقدر أن يصلي الصبح في المسجد إلا بالبطاقة، وإذا تأخر في المسجد دقائق يسبح ويذكر الله ألقوا عليه القبض وحققوا معه. في هذه البلاد يستطيع المسلم أن يأمر أن يدعو إلى الله على بصيرة، ويستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويستطيع أن يحافظ على دينه وعلى عرضه، يستطيع أن يحافظ على دينه وعرضه. فلماذا هذه الفتن؟ ومن أجل ماذا؟ ومن الذي يشعل نارها؟ ومن هو المستفيد منها؟ ومن هو الخسران فيها؟ من هو الخسران في هذه الفتن؟ حتى نساء المسلمين وبنات المسلمين خرجنا كاشفات الوجوه والصدور ورافعات الأصوات بدون حياة، طاعة لليهود والنصارى، طاعة لليهود والنصارى، ومعصية لله ورسوله. عصينا الله ورسوله الذي قال: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلين. الله أمرهن بالخروج لصلاة العيد متسترات يدعون الله تعالى، ولم يأمرهن بالخروج للفتن والمسيرات. عرضنا أنفسهن للقتل والجرح والغازات السامة ومياه المجاري والخبر، والذي تسبب في خروجهن سوف يحاسبه الله حسابا عسيرا، سوف يحاسب حسابا عسيرا، وسوف يتحمل اسمه واسم من تبعه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أثامهم شيئا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احينا على دينه، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لواءه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمر بعدها أبدا وكما آمنا به ولم نره فاجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. أما بعد أخواني في الله وأحبابي في الله، عرفنا خطورة الرياء وما يجلبه لصاحبه من خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة، وعرفنا بعض ثمرات الإخلاص وما لم نعرفه أكثر مما نعرفه. ولو تفكرنا في خصلة واحدة لكفتنا، خصلة واحدة لتفكرنا ذلك، وهي أن المخلص يجمع الله تعالى شمله ويجعل غناه في قلبه، فهو غني حتى لو لم يلد، حتى لو لم يملك الأموال الكثيرة قلبه غني ونفسه غنية. وأما المرائي فيفرغ الله تعالى شمله ويجعل فقره بين عينيه، يفرغ الله شمله ويجعل فقره بين عينيه، فهو فقير حتى لو كان عنده الأموال الكثيرة قلبه فقير ونفسه جائعة، القلب فقير والنفس جائعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغبة. فإذا تفكرنا في هذه الخصال سهل علينا الإخلاص. فالذي همه الدنيا مثل شارب البحر، الذي همه الدنيا مثل شارب البحر لا يروى أبدا، كلما شرب زاد ظمأه حتى يغتله الملح، ومثل الذي يأكل ولا يشبع. يقول الله عز وجل: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في هذه الآية ذكر الله تعالى الشرطين لقبول العمل، ذكر الشرطين لقبول العمل، وقال في آية أخرى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا، يعني هذه الآية قال بعض المفسرين أنها نزلت في المرائين يحسبون أن لهم عند الله أجر عظيم، أجر كبير، فيظهر لهم أشياء ما كانوا يحسبون حسابها، ما كانوا يعملون لها حساب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قرأ هذه الآية الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، قرأها في صلاة الليل فظل يكررها ويبكي ويكررها ويبكي حتى طلع الفجر. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأكثر ما يكون الرياء في الصدقات وفي التبرعات فيبطل أجرها، ولو أنه يبطل الأجر فقط لكان الأمر هين، لو أنه يبطل الأجر، ولكن العذاب شديد يوم لا ينفع مال ولا بنون. وقد حذر الله تعالى المتصدق من ثلاثة أشياء: من المن والأداء والرياء. حذر الله المتصدق من ثلاث: من المن لا يمن، ومن الأداء، ومن الرياء في الصدقات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأداء كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فحذر من المن والأذى والرياء، لأن المنان بما أعطى من الثلاثة الأشقياء الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأخبر أن قول المعروف والمغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وضرب مثلا لعمل المرائي، ضرب الله مثلا في سورة البقرة هذه الآيات، ضرب الله مثلا لعمل المرائي بأنه مثل صفوان، الصفوان يعني حجر أملس على التراب، فلما نزل عليه المطر لم ينبت شيئا، ما انبت شيء، وانما غسله المطر فتركه صلدا طافيا ما عليه شيء. فاحذر ايها المسلم من المن والاذى والرياء. اذا اعطيت احدا شيئا لا تذكره ابدا، حتى لو تخاصمت معه بعد مده لا تذكر انك اعطيته، ولا تمن بعطيتك، وكيف تمن وترائي. وربما رزقك الله ببركته، ربما رزقك الله ببركه هذا الذي اعطيته. فقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرزق والنصر يأتي بوجود الضعفاء، النصر والرزق يأتي بوجود الضعفاء. نحن نظن بعقولنا المحدودة أن النصر والرزق يأتي من بوجود الأقوياء وبوجود الأغنياء. قال عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وقال في الحديث الآخر: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها، بصلاتهم ودعوتهم وأخلاصهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها، بصلاتهم ودعوتهم وأخلاصهم. ولا يجوز للمتصدق أن يرجع ويطلب صدقته مرة أخرى، حتى الشراء لا يجوز أن يشتريها، لا يشتريها، وأيضا الهبة أو العطية لا يجوز أن يسترجعها إلا من شخص واحد من ولده، من ولد يستطيع يجوز أن يستردها من ولده، إذا أعطى ولده شيء يجوز له أن يسترجعها، أما غيره لا لا يجوز. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتأسف على عطيته، الذي يتأسف على عطيته، ضرب له مثل بشع وهو مثل الكلب أعز الله السامعين، يلحث يضرش ويلحث طراته مرة أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: الذي يؤود في هبته كالكلب يرجع في قيه، كالكلب يرجع في قيه، القيه يعني الطراش. والإخلاص له ثمرات كثيرة أكثر مما ذكرنا، ومن هذه الثمرات أيضا حسن الختام، فالمخلص يحسن الله تعالى خاتمته، والمرائي يكون على خطر عظيم، على خطر سوء الخاتمة. وتفكروا في الرجل، الرجل الذي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وأراد أن يغتسل ويصلي، ولكن منادي الجهاد نادى فدخل المعركة فقتل استشهد، فدخل الجنة قبل أن يصلي، قبل أن يغتسل ويصلي. بسبب ماذا؟ بسبب الإخلاص، بسبب الإخلاص دخل الجنة. اليوم كلما قتل شخص في سبيل الشيطان أو انتحر أو أحرق نفسه سموه شهيد. ومن ثمرات الإخلاص استجابة الدعاء، المخلص يستجيب الله دعاءه، المخلص يستجيب الله دعاءه وتسهل عليه العبادات، المخلص تكون عليه العبادات سهلة ميسرة، لها لذة العبادة، لها لذة ولها راحة عند المخلص. أما المرائي فإن العبادات تكون عليه ثقيلة عسيرة، فيها مشقة كبيرة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسادة. ولذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعرفون أهمية هاتين الصلاتين لأتوا إليها يحبون على أيديهم وعلى ركبهم. والمخلص أيضا في ظل الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله، في ظل الرحمن، فكيف نضيع هذه الثمرات الكثيرة والكبيرة العظيمة؟ كيف نضيعها؟ هذه الثمرات لا يضيعها إلا عبد من عبيد الشيطان، عبد متبع هواه، قلبه مريض بالنفاق. وبقي معنا العلاج، علاج الرياء، نذكره في الخطبة القادمة إن شاء الله العظيم، إن شاء الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانه إنا كنا من الظالمين. اللهم لجئنا إليك في هذه الساعة المباركة، ولعلها تكون ساعة الإجابة، فلا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم كما وفقتنا للدعاء فأكرمنا بالإجابة، اللهم كما وفقتنا للدعاء فلا تحرمنا من الإجابة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاه واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلام من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة تهان يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غريب مجيب الدعوات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.